الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما اما بعد فايها الاحبه الكريان والذي خاق الحبه وضاء النسمه اني احبكم بالله ونسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله احبتي في الله تعودنا في كثير من المحاضرات ان نتكلم عن عذاب القبر ونعيمه ووقت الجنه ووقت النار واصلاح القلوب والمخرج الى الخشوع والمنطلق الى الخضوع والذل والبكاء واسجاد الدموع تعودنا كثيرا الى هذه العناصر التي هي كثيرا ما يخرج الاخوه منها بكلام نظري يحاولون تطبيقه في ارض الواقع الذي نؤمن به وندعو اليه ان نصل الى الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب ولا شك ان طريق احبتي لله الى الجنه طريق ينبغي ان يتسم بالحلم والمناديه اول ما يتسم اخوتاه تعالوا لنذكر صراحة ودون مواربة منهجا صحيحا يوصلنا إلى بداية صحيحة ترضي ربنا وتوصلنا إلى الجنة إن نقطة البداية في هذه المراحل هي الفرد هي الرجل فهو النواة الأولى للمجتمع ففي صلاحه صلاح الأمة ومن منا ينسى ومن منا ينسى ينسى الرائد الاول محمد صلى الله عليه وسلم امضى زهرة حياته صلى الله عليه وسلم وكل دعوته صلى الله عليه وسلم في تربية عدد من الافراد ليكونوا نماذج للانسان الكامل جعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هدفه الاول بناء الافراد ليكونوا نماذج هدفه الاول ان يصنع رجال وأن يفوق ضمائر فحول فكرة الإسلام المجردة المرسومة في آيات إلى عناصر إلى رجال تلمسهم الأيدي وتراهم العيون خرج للإنسانية رجال يثبتون والدنيا تتزلزل لا يهمهم اجبرار الأفق ولا تجهم الناس لأنهم موقنون بربهم مؤمنون بنصره رجال لا تحبهم الأحداث لأنهم من الله في كنف وحفظ وركن كبير رب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاله على القرآن فعلينا أن نسير على دربه حتى نصل وحتى لا نضل ورسول الله يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي إننا بحاجة أن نربي الشباب على الحق والقوة فالمسلم القوي يستطيع دائما ان يكون نقطة بدء الوحي. المسلم القوي يحافظ على حيويته ومقوماته. المسلم القوي يهدف الى تكوين الجيل المسلم المرتجع الذي يحمل لدين الله لا يشغفه انحراف ولا يقعد به حزن ولا يتلفه غرور ولا يسيل عابه اذا راى المال ولا يضطرب اذا راى البيت. ان هذه المرحلة مرحلة إعداد الرجل هي أهم المراحل التي يمر بها المسلمون في هذا العصر وهي الأساس التي تبنى عليه جميع المراحل ومنها يواجه المسلم نفسه
ويعيش معها في صلاح مستمر الى ان يسهل عليه سياد نفسه وتوجيهها نحو اهداف ومتطلبات المنهج. اخوتان انني اقول ان البداية الحقيقية في عصرنا وفي هذه الايام ليس جهاد الحكام، فهذا خطأ وادى بالامة الى فساد سريع وتأخر سريع، واصاب الامة والشباب والدعوة بمحن لم يكن لنا بها قدر. ايضا لا اقوله الا ان نبدأ كما بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحلقة قرآن في بيت الارقم ابن ابي الارقم، نعم في رجال يخرجهم للدعوة الى الله كابي ذر والطفيل بن عمرو الدوسي وفاطمة بنت الخطاب اخت عمر بن الخطاب، كل هؤلاء صبروا. ابو ذر يصرخ لا اله الا الله محمد رسول الله فيضربوه حتى يقع في الارض فيذب بنفسه وبقبيلته غفار الى الاسلام ومن ثم الى الجنة. فاطمة بنت الخطاب يصفرها عمر فيسيل دمها على وجهها فيهتدي في دمها عمر. نعم الصبي بن عمرو الدوسي يطرس ويمنع عنه الطعام فيصفر فيفر بدم الى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم احبتي في الله ان التاريخ كله قديمه وحديثه لم يشهد رجالا عقدوا عزيمته ونواياه على غاية تناهت في العدالة والسمو، ثم نذروا لها حياتهم على نسف تناهى في الجسارة والتضحية والبذل كما شهد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءوا الحياة في أوانهم المستقر ويومهم الموعود حين كانت الحياة كما هي في عصرنا كما هي في زماننا، حين كانت الحياة وهي اليوم تهيب بمن يجسد لقيمها الروحية شبابها وصوابها. جاء هؤلاء مع النبي الكريم مبشرين وناسكين، حين كانت الحياة وهي اليوم ايضا تهيب بمن يضع عن البشرية الرازحة اغلالها ويحرر وجودها ومصيرها. جاء هؤلاء وراء الرسول الاعظم ثوارا محجمين، حين كانت البشرية وهي اليوم كذلك تهيب بمن يستهدف للحضارة مصارع جديدة رشيدة. جاء هؤلاء روادا مستشرفين، ولكن السؤال كيف انجز هؤلاء الاول كل هذا الذي انجزوه في بضع سنين؟ كيف انجز هؤلاء كل هذا الذي انجزوه في بضع سنين؟ كيف دمدموا على العالم القديم في امبراطورياته وسلطانه وحولوه الى كثير مهيب؟ كيف شادوا بقران الله وكلماته عالما جديدا يهتز نوره ويتالق عظمه ويتفوق اختبارا؟ وقبل هذا كله وفوق هذا كله كيف استطاعوا في مثل سرعة الضوء ان يضيئوا الضمير الانساني بحقيقة التوحيد ويكنسوا منه الى الابد وثنية القرون؟ تلك هي معجزتهم الحقة. وايضا فان معجزة هؤلاء الصحابة الحقة تتمثل في تلك القدرة النفسية التي صاروا فيها فضائلهم واحتفظوا بإيمانهم بما يجل عن نظير إلى يومنا هذا، على أن كل معجزاتهم التي حققوها لم تكن سوى انعكاس متواضع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انعكاس متواضع للمعجزة الكبرى التي حلت على الدنيا يوم أذن الله لقرآنه أن يتنزل على بشر، على الرسول الأمين، أن يبلغ هذا الرسول القرآن وأن يبدأ طريق النور بخطى ثابتة مع عزائم قوية. إخوتاه تعالوا لنضع معالم رئيسية لما نريد ذكره الليلة. أولا تحديد المنهج. ثانيا العلم. ثالثا رسوخ العقيدة. رابعا الدعوة الى الله على بصيرة. تلك عناصر اربعة ان انفرقنا منها انشراقا واضحا كان الحق والصواب باذن الله. انا لا اشك ان كل عاملين على الساحة لا ينقصهم الصدق والاخلاص، ولكن الصواب عاد في عصرنا عزيزا. الصواب عاد في عصرنا عزيز قل ما تدركه. لذلك اخوتاه تحديد المنهج مهم. ان المحيط الذي يتحرك فيه المسلمون في هذه الايام بالغ التحديد والتشابك، والمتربصون بالمسلمين اليوم لهم من التمكين في الارض والشوكة ما يلهي الخيال، لهم من الوسائل ما لم يتح مثله في اي جاهلية سابقة. اليس الامر كذلك؟ نعم هلا. اننا نعيش في زمن قد احيط بنا وصارت الوسائل والمكانات كلها في ايدي هؤلاء الجاهلين من يهود وغيرهم الذين يهددون المسلمين في كل ساعة وفي كل لحظة. وهذا يعني بالضرورة ان الاحمال المرتجلة والتوجهات العشوائية لا تغني عن الدعوة بفتيل ولا بتثمير، وان الشباب لابد ان يرتفعوا الى هذه التحديات فينقضوا اولا ويحيطوا علما بدينهم ثانيا ويحيطوا علما بالواقع ثالثا ثم ينطلقوا من خلال هذا الدفع العميق. لابد من الموقف يا شباب، لابد ان تنقضوا اولا. بماذا تظن ان محمد صلى الله عليه وسلم انتصر على الدنيا؟ انه انضج شبابه بالتربية، انضج شبابه بالتربية كما ينضج الصيف غلاه به اللطيف اطايب ثماره فتصبح غذاء للدنيا. نعم يا شباب، ان الله عز وجل لم ينزل اول ما انزل يا ايها المستثمر قم فانزل، وانما انزل اولا يا ايها المزمل قم الليل، يا ايها المزمل قم الليل ثم يا ايها المزمل قم فانزل. وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. لابد ان تنبضوا يا شباب، لابد من امعان النظر لتفهموا الاسلام جملة، لتعيشوا فيه الحلم من جميع جهاته، ثم لابد من فهم دقيق للواقع، الواقع الذي نعيشه، لتسقط الحلم على واقع فتخرج فتوى صحيحة دون خطأ. ان التهور والاستعجال والتقدير الخاطئ للامور وما ينبني عليهما من القرارات المنفعلة احد الاسباب الرئيسية ان لم يكن السبب الوحيد في كل ما اصاب الدعوة في كل ما مضى. وينبغي الا نلتغ من نفس الجحر مرتين. ان من اعظم ما اصيب به المسلمون في هذا العصر اضاعة الرؤية المنهجية، مما اوقعهم في سباق الرؤية التجريئية. ان من اشد واعظم ما مري به المسلمون من بلاء في هذا العصر غموض معالم المنهج، وبالتالي ضياع التعاريف. واذا كنا بصدد طريق الى الجنة اللهم ارزقنا الجنة فلا بد من رؤية منهجية كاملة في الاسلام واضحة للدعوة تعتمد على تحديد المنهج. تعالوا لننظر، عندما انطلقت الدعوة الاسلامية الاولى مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانا كثيرا ما اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، ونحن اليوم نعيش غربة الاسلام الثانية، فاذا اردنا ان ننهي هذه الغربة فلا بد ان نعود. فننظر كيف انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغربة الاولى في 29 سنة بعد ان كان يقول من يؤويه من ينصر حتى ابلغ كلام ربي، صار يقول كل امر من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع. بين تلك البداية وهذه النهاية مسافة شاسعة لابد ان نتدبرها. كيف مشى؟ كيف صنع؟ كيف دعا؟ كيف طار، كيف رفع، كيف سبع ورفع صلى الله عليه وسلم. لابد ان نضع اقدامنا في صدق محل قدمه في الضبط صلى الله عليه وسلم حتى نصل الى ما وصل اليه. ان انطلاق الدعوة الاسلامية في اول الامر كان في وسط فوضى فكرية واخلاقية طاغية. وسط فوضى تجد الرجل حين يأوي الى الصحراء اثناء السفر يبحث عن ثلاثة احجار، فيستجمر بحجرين ويتخذ الثالثة اله يعبده. انظر كانوا في قمة الشرك. انما نراه اليوم من شرك القبور، هؤلاء الذين يطوفون حول البدوي او تتعلق قلوبهم بالمرس او انهم تهوي افئدتهم الى الكسوف او غير ذلك مما يصنع هؤلاء الذين يشركون، فان كل هذا يعتبر الى حد ما ضئيلا بجانب رجل يمسح صدره بحجر ويعبد حجر ويعبد حجر مثل الذي مسح به ابراهيم جالسا وسط هذه الفوضى الفكريه وايضا فوضى اخلاقيه. فكان اصحاب الرايات الحمر من الممثلات مشهورات نحن وما، وان كان المجتمع قد وصل الى مثل هذا او قريب منه، ولكن كان الامر هناك اشد واحسى. ولكن الدعوه الاسلاميه استطاعت في غضون سنوات قليله ان تكنس مفاهيم الجاهليه وان تطهر الجزيره من اخلاق وثنيه الدنيسه وان تقيم دوله التوحيد. والامر الذي لا زال بعض المسلمين بحاجة إلى التنبيه إليه أن القوة والفعالية التي تميزت بها حركة الدعوة بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم استمدت هذه القوة من المنهج، من المنهج الذي تحركت الدعوة من خلاله. نعم كانت حركة النبي معجزة صلى الله عليه وسلم تتحدى القدرة البشرية في أقصى طاقاتها وأبعد ما يمكن ان تحققه من امكانيات او ان تأتي بما يقاربها في سعيها وعمقها وثباتها. لقد كان سر القوة هو المنهج كما ذكرت لك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في احسى معاركه واحرج ضروبه انتصر بالدعاء صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، الم يكن الامر كذلك؟ وكذلك في غزوة الاحزاب، اليس الامر كذلك؟ وفي غيرها كان الدعاء هو السلاح الاقوى، لان المنهج اوله عقيده راسخه. ايها الاخوه، عندما بدات الامه بالهبوط والانحدار نتيجه عزل هذا المنهج عن الواقع لم تفلح كل المحاولات التي تبذل لاعاده الامه الى القمه، لان الامه تخلت عن الذروه بفعل ذلك. ان قوه المسلمين اخوتاه وانتبهوا لهذه لا تكمن في ضخامة طاقاتهم، لا تكمن في ضخامة الطاقة المادية والقدرة الحقيقية من أسلحة أو عدد أو غير ذلك، إنما القوة الحقيقية ترجع إلى وجود عقيدة صحيحة في القلب مع الله. تكمن القوة الحقيقية في القلب، التي هذه القوة تهيئ الأمة للمشاركة في عملية البناء. كما ان الافاده من هذا المنهج ونقل فعاليته الى الواقع رهن بوجود دعاه مصطفين اخيار يرتبطون بالاسلام وفق شروطه الاساسيه في سبيل ايجاد تصور صحيح في نفوس الشباب للوصول الى الجنه. ما هي ملامح هذا المنهج؟ ان اول ملامح هذا المنهج على الاطلاق العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما. العلم الخداع هو السبيل لمعرفه اي حقيقه، وهو كذلك السبيل الوحيد لمعرفه الاسلام. فالحقيقه الصحيحه الراسخه اساسها العلم. قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طوب عليك الامام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، بقول الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. العلم اساس العقيده لقول الله تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. العلم هو اصل تنظيم اخلاق الامه. قال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. والامه انما تعاني من ازمه اخلاق هذه الايام لانها فقدت العلم الصحيح. كل مفهوم او عمل لا يتفق مع العلم ولا يستند الى العلم فلا قيمه له ولا اعتبار. قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فقدان العلم او اختلاله اسرع الطرق الى الضلال والاحراق. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينزع العلم انتزاعا في صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اصل الضلال فقدان العلم، وكذلك تنقص قوة الصبر او تزيد بنقص العلم او جهاله. قال تعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكذلك تهتز اركان الجماعة المسلمة، تهتز اركان الامة الاسلامية، تهتز اركان المجتمع، وتشيع فيها البغضاء بغياب العلم. هذا هو العلم. العلم اصل البصيرة والدين، اصل الدعوة الى الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، اي على علم، على بصيرة انا ومن اتبعني. العلم فهم صحيح للواقع بعد فهم صحيح بشرع الله، يخرجان ويثمران عملا يرضي الله جل وعلا. اخوتاه، اذا كان للعلم هذه المكانة وهذا الاثر في بناء المجتمع وضبط اخلاقه وصيانه علاقاته، ونحن امه تعد نفسها لخوض معركه حضاريه قاسيه، اننا بحاجه من الى استعاده حيويه الامه واعاده دورها. ودور الثبات في هذه العمليه ليس حينا او بسيطا بحال، بل شاب المسلم الاصل اكثر من ان يكون مجرد مسلم او مربي او مصلح او معلم او دليل او قائد. انما يتوجب على الشباب اليوم ان نصل الى مستوى العمل الجسدي. العلم، واي علم، اي علم هو الذي نريده هذه الايام ونريده من شباب المسلمين. العلم كما فسره العلماء نوعان: فرض عين وفرض كفايه. فالواجب تحصيل فروض الاحلام اولا، وقبل كل شيء ان نحصل فروض العين في ذوات انفسنا، بان نربط عبادتنا على مقتضى علم صحيح بدليل رافع، ثم لا نفرق في شيء من هذا العلم ابدا. فقه صحيح لضبط العباده، عقيده صحيحه لمعرفه الله، سيره منضبطه لضبط الطريق، علم قلوب لاصلاح الطريق الى الله. كثير من شباب المسلمين يتوه ويضيع حينما نقول العلم، فينظر بعض الشباب الى هذا الركام الهائل من المجلدات ويظن ان تحصيل هذه المجلدات هو العلم. ليست هذه المجلدات بحبرها وورقها، انما هي بان تسطر بحروف من نور على قلب مخبت لله. هذا هو الخوف ان كثيرا من شباب المسلمين، ومع شديد الاسف اقول، يتكلم لك عن علوم الآلة، علوم الآلة، وهو آلة صماء لا يتحرك قلبه لله قط. انني بحاجة الى ان لا تكون انت آلة تقف بين يدي الله في الصلاة كالآلة. انما يريد الله منك قلبك، انما ينظر الله الى قلوبكم، قلوبكم قلوبكم. كنت اتحدث من امس في اصلاح القلوب. نسال الله ان يفتح قلوبنا. ولان هذا موضوع الملح فلا يفوتني ان اتساءل، اتدرون ما هي مفسدات القلوب؟ اتعلمون ما هي عوامل اصلاح القلوب؟ ان هذا ليس علما نظريا مجردا، وانما واقع صحيح بدين عظيم في طريق منير. نعم يذكر ابن القيم، اقول فقط بسرعه في شعنه، يذكر ابن القيم ان الطريق الى الله لا تقطع للاقدام وانما تقطع بالقلوب. اللهم اصلح قلوبنا. لا تقطع بالاقدام ولكن تقطع بالقلوب. واذا اصلحت قلبك كنت الى الله اسرع. فمفسدات القلوب خمسه على وجه الاكمال. اولها فضول المخالطه، وثانيها التعلق بغير الله، وثالثها ركوب بحر التمني، ورابعها ادمان ملء الفضل بالطعام، وخامسها ادمان النوم. انني اجد هذه الخمسه تخيم على كثير من شباب المسلمين. فضول المخالطه، كم من ساعات نضيعها في مخالطه من لا تنفعنا مخالطته، وتعلق القلب بغير الله. اللهم افتح في قلوبنا رجاء، وانزع في قلوبنا رجاء ما سواك. تعلقت قلوب الناس بالدنيا، وتعلقت قلوب الناس بالبشر، وتعلقت قلوب الناس بالتخارج، وتعلقت قلوب الناس بالشهوات، وتعلقت قلوب الناس بالاهواء، وتعلقت قلوب الناس بالاماني. فلذلك كان المفسد الثالث ركوب بحر الاماني، الاماني الباطله. اكثر الامه فلهم الوهم، الوهم الضخم، وهم الالتزام، ووهم المشيخه، ووهم العلم، ووهم الطلب، ووهم الطريق، ووهم السحابه، ووهم الحاره، ووهم التصدر، ووهم ووهم. هذا الوهم الضخم ركبوا بحار الاماني، والاماني خيالات الشيطان، بحر لا ساحل له، غرق فيه ناس كثير. هذا علم القلوب المهجور، المهجور الذي كثير من الناس اغفله واتخذ طريقا اخر زاده مرضا، نعوذ بالله من امراض القلوب. فلذلك انني اقول ان العلم ليس مجرد ما تقرا، وانما هو ما يحركك الى حمل، لنصل الى مستوى الحمل الجدي. ان الاخ المسلم اليوم ما لم يكن حالما متمكنا او متعلما على بصيره بحيث يملك اهليه النظر والتقييم الذاتي وتاسيس القناعات الحره المتجهه، فلا بد ان تجرفه زحمه الاحداث، ويؤثر عليه زخم الحركه، واذا به ينقاد لارتباطاته الشخصيه وعواطفه الداخليه، فيصبح يتقلب بين مع كل اجتهاد وغم، او ينزلق الى هوة التعصب والتقليد الاعمى، فيصبح اما لا يجيد الا الخضوع والانصياع. نعم اننا بحاجة الى حالم رباني او متحلم على بصيرة. ان الذي يصبح إن لا يجيد إلا التقليد الأعمى والتعصب المذموم مضيع للأمانة، لأن كل شباب المسلمين أنتم اليوم يا شباب تحملون أمانة دين الله، أمانة الدعوة إلى الله، أمانة الأمة. وإذا صرتم مجموعة من الإنحاءات فإن الأمانة تكون قطاعة. فهل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعه؟ قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال وما تضيعها؟ قال ان يوسد الامر الى غير احد. لو اردت ان انطلق معكم في موضوع العلم فلن انتهي، وانما اقول يا شباب انكم كلكم وانا منكم ومعكم بحاجه الى مربي ذي بصيره، الى مربي ذي بصيره ياخذ بيدك يعرف داءك يدلك على فرض الحين وفرض الكفايه، فتفتح بفرض الحين وتقدم الاولى فالاولى. تلكم الركيزه الاولى للمنهج المطلوب، العلم 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 يا شباب. الركيزه الثانيه صحه العقيده، وحين نتكلم عن العقيده يا شباب فانتبهوا، لا اقصد تلك المعرفه المجرده التي يقراها كثير من الشباب في كتاب العقيده الصحاويه او في كتاب معارف القبول او في كتاب في بعض في كتب اخرى، وانما اقصد العقيده الراسخه الصحيحه التي تربط القلب بالله، فهذا اصل المراد من العقيده. العقيده مهمتها وصل القلب بالله وتحريف الحد بربه واحياء خشيه الله في القلب، فيعرف الحد ان الله هو الخالق المعبود بحق المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص. اسمع قول الله، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لا يفهم من كلامي فانني اخشى النقل الخطأ والفهم الخطأ. لا يفهم من كلامي اني اقول لك ادخ كتاب العقيده الصحويه او معارف القبول، بل الصحيح ان تبدا بهما او قبلهما فتح المزيد وقبلهما العقيده في ذلك عمر الاشقر، ان تبدا بقراءه الكتب، ولكن لا على سبيل التسليه ولا على سبيل المناظره ولا على سبيل الافتخار، وانما على سبيل ربط قلبك بالملك. الله اكبر.
ايها الاسلام، ان العقيده الصحيحه هي العقيده التي تعمل وتحمل القلب. حين تؤمن ان الله عز وجل بيده الخير كله واليه يرجع الامر كله، حين تؤمن بقول الله تعالى واتاكم من كل ما سالتموه وان تعطوا نعمه الله لتحصوها، حين تعتقد وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه العظيم، انني اريد ان اصل الى مفهوم عميق للعقيده. اسمع قول الله، الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. هذا تعريف بتوحيد الربوبيه، ولكن انظر الى هذه التعبيرات القرانيه التي تجعلك تخضع فتحقق توحيد الالوهيه فتؤمن بقول الله وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير. تلك هي العقيده المتحركه، تؤمن بأمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله
لا اله الا الله. نعم اننا بحاجة الى هذه العقيدة المتحركة التي تجعلك تقوم لله قومة عبس ضعيف ذليل محترف بنعم الله عليه ومحترف بتقصيره في حق الله، مؤمن بان الناصر الله فتستطيع ساعتها ان تتوجه حقا الى الله. ان اكبر مصيبة في الجهل ابتليت بها امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اننا لا نعرف كيف ندعو الله. هذا واحد، لا نعرف كيف نستفتح ابواب السماء لتنزل النور، لا نعرف كيف نتملق الله، والله يحب ان يتملقه عبده، لا نعرفها. كثير من الشباب من الناس، كثير من الناس اعاجز في الدعاء، ولكن اذا نظرت الى السلف رضوان الله عليهم، اذا نظرت الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف دعا يوم غزوة بدر، فقال اللهم انجز لي ما وعدتني، رب ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض، اللهم رب انهم حفاة فاحملهم، جوعى فاطعمهم، ضعفاء فقوهم، انه دعاء يرد السماء. اترى لو ان 1,200,000,000 مسلم قاموا في جوف الليل يقولون ربنا نصرك الذي وعدت، الا يتنزل الله؟ بل دعك من 1,200,000,000 فليكن نصفهم، ربعهم، عشرهم، بل والله لقام 1,000,000 بصدق. لكننا كما ذكرت العقيدة عند كثير من الناس كلام لا تتحرك الى عمل، لا تتحرك الى عمل، وتوجد واقعا. انظر الى عقيدتنا حين نتكلم فيها في حديث النزول، في حديث النزول ننزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستقيم فاغفر له، هل من سائل فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه. عقيدتك اي عقيدة هي؟ ان الله ينزل نزولا حقيقيا، لكن ليس كنزولنا، وانما نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بهذا، اليس هذه عقيدة؟ ان ثمرة هذه العقيدة ان تقوم، ان تقول فتقول اللهم اني اسألك باني اشهد انك تنزل كما اخبرنا نبي في هذه الساعة، فتقول هل السائل فاعطيه وانا اسألك فاعطني، انني اريد هذه الثمرة. ثمرة هذه العقيدة، ثمرة الحقيقية، لانك تتوسل بعقيدة صحيحة. وهكذا فقد في جميع امور العقيدة كل شيء تؤمن به انطلق به ليصبح عملا. مثال لتوجيه هذه العقيدة، وكما قلت ان هذا مصفوف نسمعه كثيرا ونكرهه اكثر، ولكنها دعوة للعمل. اخوتها ان تقوم في جوف الليل فتقول اللهم لك الحمد كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، هذا فعله. الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وخرجت عنا، لك الحمد بالايمان، ولك الحمد بالاسلام، ولك الحمد بالقران، ولك الحمد بالاهل والنار والمعافاه، كبست عدونا واظهرت امننا واحسنت معافاتنا وبسطت رزقنا، ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد، لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمه انعمت بها علينا في قديم او حديث او شاهد او غائب او سر او علانية او خاصة او عامة، او حي او ميت او شاهد او غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على انك رضيت، لك الحمد دائما وابدا. اللهم فاطر السماوات والارض، هكذا توكل بعقيدتك. اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، يا ذا الجلال والاكرام، اني اعهد اليك في هذه الحياه الدنيا واشهدك وكفى بك شهيدا اني اشهد انه لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسوله. اشهد ان وحدك حق، ولقاءك حق، والجنه حق، والنار حق، والساعه اتيه لا ريب فيها، وانك تبعث من في القبور، فلا تكل امه حبيبك محمد الى انفسهم، فانك ان تكلهم الى انفسهم تكلهم الى ضحك وعوره وذنب وخطيئه، ونحن لا نثق الا برحمتك، فخذ ايدينا ونواصينا اليك افضل الكرام عليه. تقول: اللهم لطفت في عظمتك دون المطفاة، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت ارضك كعلمك ما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالحلانية عندك، وحلانية الكون كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار امر الدنيا والاخره كله بيدك، يا ذا الجلال والاكرام. تتوسل وتتقرب بما تعتقد فتقول: تم نورك فاذيت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فاعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك، ربنا وجهك اكرم الوجوه، وجاهك اعظم الجاه، وعطيتك افضل العطيه واهناها. تطاع فتشكر، وتعطى فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول خائن. اللهم أنت أحق الذل، وأحق الحب، وأعظم من ابتغي، وأرحم من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك، أنت الملك لا شريك لك، والأرض لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك، ولن تعطى الا بحلمك. تطاع فتذكر، وتعطى فتغفر، اقرب شهيد وادنى حفيظ، قلت دون النفوس، واخذت بالنواصي، وكسرت الاجال، ونسخت الاثار. القلوب لك مخطيه، والسر عندك علانيه، الحلال ما احللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، الامر امرك، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وانت الرؤوف الرحيم. تقوم فتقول: اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما ذكر، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن اضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منحت، ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما باحت، ولا مبعد لما اقربت. حين تعتقد اعتقادا صحيحا، تستحمله في التقرب واجتلاب النفس، وفتح ابواب السماء الى سماء. متى جئت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ هذا كلام الشيخ ابن تيميه، يقول: كيف يحتاج الى دليل من هو دليل على كل شيء؟ الهي، متى جئت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الاثار هي التي توصل اليك؟ عميت عين لا ترى في الكون قدرتك، وخسر قلب لم يدخله نور من نورك. نعوذ بك من مقام الكافرين واحراض الغافلين، ونعوذ بك من جهل البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء والتماسة بالاعداء. هكذا يكون المسلم كعقيدته، تكون العقيدة روح حية تسري في اوطانك، تكون العقيدة نور واضح يضيء في قلبه، لانه يعلم انه في بربه، انه بربه كل شيء، وبدون الله لا شيء. عقيدة ملك امرك ونور طريقك واساس منهجك ووقود عملك، عقيدة منفع حرارتك، معين فكرك، عقيدة كفار علمك، تعطيك وتمنحك، تلهمك وترشدك، تنصرك، تثبت قدمك، تعزك، ترفع رايتك، تقيم اعلامك، عقيدتك. اللهم ارزقنا عقيدة صحيحة في قلوبنا، اننا بحاجة الى عقيدة ملهبة، ملهبة تلهب الايمان في قلوبنا. واستطيع حتى لا اصيب ان اجمل ما توصي به العقيدة وما توصل اليه العقيدة في ثلاثة امور لا راجع لها سريعة باسم الله. اولا ان العقيدة تعرفك على الله، وتجيب لك عن اسئلة يضيع بها ويضيع بها اناس كثيرون، تعرفك على الخالق الذي خلقك من عدم، حتى تجيب على من يقول جئت لا ادري من اين ولكني اتيت. هو المسلم يدري من اين جاء. قال تعالى هل ادعى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فعرفك الله ان البداية ان الله خلق ادم من طين في يده، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين. عرفت انتهت القضيه. جئت لأدري من اين؟ لا، نحن ندري من اين. تدري من اين؟ ابوك ادم خلق من تراب ثم جعل الناس من مما مهين. قلت القضيه صح السؤال ده؟ البيضه الاول ولا الفرقه؟ لا، مش عندنا السؤال ده الفرق، وانما السؤال انا من اين؟ من ابويا. طب ابويا من مين؟ في النهايه من ادم. طب ادم من اين؟ خلقه الله من تراب، ومن اصدق من الله قيلا. وانتهت القضيه، خلصت العقيده. هذه هي الاولى، ان المؤمن يستمد معلوماته من الله. وانتبه لهذه المعلومه المهمه، ان ما اخبرك الله به تنتهي به قضيتك. ثانيا، ان العقيده تسمو بالانسان وتستقيم به من عده وجوه. اولا، ان ايمان المسلم بالغيبيات يفتح له افاقا متسعه. يعني حين نؤمن، ونحن نؤمن ان معنا الان في هذا المسجد ان شاء الله ملائكه معنا ولا لا؟ هل تراهم؟ رايتهم قط؟ من اين جئت بهذا؟ من الله. اخبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم الا حفته الملائكه. فنحن نؤمن تصديقا بالنبي محمد ان الملائكه، اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكه وترجاهم السكينه وتذكرهم انت يا رب في من عندك. ما انا الان ملائكه، انت لا تراه لكن تؤمن به. فهذا الايمان بالغيب يعطي القلب قوه لا يطيقها بشر. اسمحوا لي بالحته دي نستقبل شويه ولا الوقت. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذا الايمان وهذه عقيده عجيبه جدا. انظر الى الانبياء الرسل الذين جاءوا ليدعوا قريه من القرى فقل فيه، والقصه في سوره ابراهيم ان الرسل جاءوا ليدعوا قومهم، فلما قال قومهم نحن في شك، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والارض تدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. ودارت المناظرات الطويله التي تعرفها وتحفظها جيدا هذا ونقول. في النهايه وصل التحدي بين الرسل وبين قومهم الى المفاصله. قومهم يقولون لرسلهم: لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من ارضنا، او لتعودن في ملتنا، يتكفروا ينطلعوا من الارض. حين وصل الامر الى هذا التحدي، ماذا يملك الدعاء؟ التوكل على الله. اسمع الى كلمه الدعاء فهي تخرج من قلب يذكر ايمانا. قالوا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا. الله اكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت. اذا تم الهدى توكلت على الله. يطلقها الرسل حقيقة دائما. حقيقة التوكل على الله. فعلى الله وحده يتوكل المؤمن. يا لا يلتفت قلبه الى سواه. ولا يرجو عونا الا منه. ولا يرتكل الا الى حماه. ثم يواجهون الطغيان بالايمان. ويواجهون الاذى بالثبات. ويسألون للتقرير والتوكيد. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولا نصبرن على ما اتيتمونا هو. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا الا نتوكل على الله كلمة المؤمن الى موقفه وطريقه. كلمة المالك يده في نصر الله وعده. المالك يده في مليه وناصره. المؤمن بان الله الذي اداه لابد ان ينصره ويبيه. نعم هم يؤمنون بهذا. ولكن انتبه ماذا يهم لو لم يتم في هذه الدنيا نصر. ايه يقول يعني غلام اصحاب الاخدود هل رعى اسلام الناس؟ هل رعاه؟ ابدا. ما اسلم الناس الا نحن متى. وليس بقضية قضية ان ترى. انما القضية قضية ان تعمل. يعني ان تدعو الى الله على بصيرة. يعني ان تجتهد لتفهيم الناس وتعليمهم التوحيد اول طريق كما فعل هذا الغلام. ثم الى اي طريق تسير الدعوة فهذا شأن الله لا شأن العبد. القلب الذي يحس ان يد الله سبحانه تكون خطاع. انا بكلمك العقيدة. يعني لما يقول يد الله معناها ايه؟ يد الله تثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله. القلب الذي يحس بهذا يؤمن ان يد الله تهديه السبيل هو قلب موصول بالله لا يخطئ الشعور بوجوده سبحانه وألوهيته القاهرة المسيطرة. هو شعور لا مجال للتردد في المضي في الطريق ايا كانت العقبات. ايا كانت العقبات والطواغيت الارض. ومن ثم هذا الضبط في رد الرسل بين شعورهم بهداية الله وبين توكلهم على الله. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا. الربط بين التوكل والهداية. ان الله هدى فايه فيتوكل. العبد عليه ثم اصرارهم على المضي في طريقه. هذه الحقيقة. حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله وبين بديهية التوكل عليه لا يستشعرها الا صاحب عقيدة صحيحة صافية راسخة وتوحيد متمكن في القلب. لا يستشعر هذه العقيدة هذا الرب الا في اعماق القلب الا من يؤمن بان الله عز وجل اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بانهم الجنة. يؤمن بان الله يهدي لنوره من يشاء فيبصر بنور الله الافاق المشرقه ويسترمح بالايمان والمعرفه ويحس الانس والقربى. حينئذ لا يحتل بما يتوحد به ولا يملك ان يستجيب للاغراء والتاثير. وماذا يخاف القلب الموصول بالله على هذا النحو؟ ماذا يخاف من معه الله؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ هذه ثمره العقيده. انه ينبغي ان ينتبه هذا الانسان الى هذا الوضع الصحيح فيصل الى الله عز وجل بهذه العقيده الراسخه. فاذا وصلت العقيده الى هذا السمو النفسي وصل الحمد الى نصر. ثانيا او ثالثا بقى ان العقيده تسمو بأخلاق الإنسان بعيدا عن كل ما يستقدره القلب المؤمن. بعيدا عن كل ما يستقدره القلب المؤمن من حديث أن ترى وتسمح للأمر تلك العقيدة أنها تكون للمسلم لا تظلم فإن إلهك لا يظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. أن هذه العقيدة تكون للحفظ إن الله رؤوف رحيم يحب الرأس والرأس. إن الله حجيج كثير يحب الستر. حليم يحب الحلم. كريم يحب الكرم. جواد يحب الجود. مؤمن يحب المؤمن. إلى هذا عجب السعادة. ولذلك يقول الله قل إنما حرم ربي. انت خبرك؟ ازاي؟ قل إنما حرم ربي. انظر كلمة ربي. ربي أنا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كأنه يستعمل يفتخر يتعالى إن ربي حرم الفواحش. فهذا سبيل الفخر. سبيل الفخر أن تعتقد هذا ترفع تلك الحقيقة في الإنسان إلى مقام الإنسانية ولا تدعه يهبط إلى حمأة السهوة وإنما ترسم له طريقا مستقيما يرشد خطوة ويرفع رأسه ويعلي همته. أخيرا العقيدة الصحيحة تزرع الطمأنينة والرجاء في القلب. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه. اللهم اهد قلوبنا. أفضل ما يورث أفضل ما تورث هذه العقيدة في القلوب هذا الهدوء وتلك الطمأنينة وهذه الراحة الاتصال بالله والتوكل عليه السير على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهدوء الرباني في قلوب المؤمنين نعمة ربانية يعطيها الله للمؤمنين. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة فيه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الطمأنينة والسكينة في قلوب المؤمنين اسمعها في قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود الأسرى. السكينة هي الثبات والطمأنينة هي المهابة والوقار تدخل في قلب المؤمن فتنفي عنه الجزع والأزع والأزع. بقي عنصران. نعم بقي عنصران وهما من الأهمية لمكان وكنت أحب الكلام فيهما ولكن ما بقي لي قوة. نعم مختصر أقول عنوانهم. عنوانهم الأول بقر وهو عنوان سيثير للكلام والرحمة يا شباب. أولا العنصر الأول مجاهدة النفس لدرء الوهن. مجاهدة النفس لدرء الوهن بثلاثة عناصر. الأول نبذ الركود والهوان والهزيمة النفسية. ثانيا التمسك بالإيمان والتقوى والاستعلاء بهما. ثالثا الالتفات عن متاع الدنيا الزائل والتوجه وتحنق القلب بثواب الآخرة الداخل. أما الرابع أو الخامس والأخير فهو التخلص من الغثائية. الغثائية الذي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عنها وأوضح هذا الطريق فيها. فمجاهدة النفس لدرك الغثائية بثلاثة عناصر أيضا. أولا برفع الهمة والتطلع إلى معالي الأمور والتشوق للقاء الله عز وجل. ثانيا البعد عن الشهوات والمعاصي والسيئات. ثالثا ترك التوسع في المباحات والتزود من الطاعات والقربات. لا شك انها عناصر ستة تحتاج الى محاضرة اخرى تكون ان شاء الله من هدري. فسامحوني وادعوا لي ونسأل الله عز وجل ان يأتي كل مريض مسلم وان يحاكي كل مسلم مسلم وان يرزقنا واياكم الحافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الحافية في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا. اللهم انا نسألك الشفاء لكل مريض مسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. وصلى الله على النبي محمد قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.